طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهلا وسهلا، الله يحييكم جميعا، حياكم الله في هذا البث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين له الشاكرين لنعمته. حقيقة، من الأمور التي تلفت الانتباه كثيرا قضية التكرار في العبادات المطلوبة من المسلم يوميا. وهذا التكرار يعني يستدعي التأمل والتفكر. يعني نحن في كل ركعة من كل صلاة نقرأ نفس السورة، سورة الفاتحة، وبعد كل صلاة نقول نفس الأذكار، وفي الركوع نقول نفس الأذكار، نفس الذكر. نعم، قد يكون هناك قدر من التنوع الوارد، لكن في الأخير هو تنوع محصور، وإن كان فيه جزء يمكن للإنسان أن يجتهد فيه. وفي كل جلوس في الصلاة تقرأ نفس التشهد، ولو عشت 70 عاما أو 80 عاما، في كل جلوس جلوس تشهد في الصلاة تقرأ التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. هذا التكرار اليومي المتكرر حتى لنفس الاستعاذات التي أو التعوذات التي يتعوذها الإنسان. تعرف أنت، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه إنه كان يستعيذ في نهاية في آخر الصلاة من أمور محددة: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. كذلك في الصباح والمساء، تجد الأحاديث واردة إنه من قالها حين يصبح، وكان يقول حين يصبح، من قال حين يصبح وحين يمسي، من قالها حين يصبح وحين يمسي، هذا المطلوب أن يقولها دائما في كل صباح وفي كل مساء. وهذا التكرار للأذكار وللعبادات اليومية هو تكرار، كما قلت، يستحق الانتباه والتفكر. لماذا هذا التكرار؟ وما المعاني التي تحملها هذه الأذكار حتى نكررها كل صباح ومساء؟ وفي الحقيقة، الله سبحانه وتعالى سمى هذا القرآن، سمى القرآن يعني كله سماه ذكرا. ومعنى التذكر والذكر وأن يتذكر الإنسان هو معنى أساسي في مقاصد الدين، وفي مقصد إرسال الرسل وإنزال الكتب، أن يكون الإنسان ذاكرا، متذكرا، يقظا، غير غافل. ولذلك فإن إعادة المعاني الكبرى والأساسية على الإنسان في كل يوم هو أمر في غاية الأهمية، وكأنه إعادة تجديد العهد بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى في كل صباح وفي كل مساء. وفي هذا اللقاء إن شاء الله سأقف مع بعض الأذكار اللي في الصباح وفي المساء حتى أبين هذا المعنى، لأنه هناك من ينحصر في ذهنه إذا قيل أذكار الصباح والمساء، ينحصر في ذهنه معنى الحفظ من الضرر، إنه خلاص إن أذكار الصباح والمساء حتى ما يأتيني ضرر، كأنه هي يعني أذكار الصباح والمساء كأنها لهذا المعنى فقط. بينما هناك معاني أهم من مجرد أن يحفظ الإنسان، أهم من أن يحفظ الإنسان فقط، هناك معاني في أذكار الصباح والمساء مهمة جدا أن يستحضرها المسلم، وليس بالضرورة أن يكون لها أثر في حفظ الإنسان، وإن كان بطبيعة الحال أن يحفظ الإنسان بسبب الذكر هذا مقصد شرعي، وأصلا هو مقصد مبين في الأحاديث يعني. لكن هناك معاني أهم من مجرد أن يحفظ الإنسان، وهي معاني تجديد العبودية لله سبحانه وتعالى في كل صباح ومساء. في أمر مهم جدا يعني يجب علينا أن نستحضره جيدا، أنه هناك عهد بيننا وبين الله، هناك عهد بيننا وبين الله، وهو الحق الأكبر لله علينا، وهو حق العبودية. وهذا العهد كثيرا ما ينسى وكثيرا ما يغفل عنه، وبطبيعة الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وما أودع الله في النفس البشرية من أماني وأهواء ورغبات، وما جعله في هذه الحياة من فتن وتحديات ومشكلات، وهذا كله بطبيعته يؤدي بالإنسان إلى أن يكون غافلا. وجاء هذا الذكر وهذا الوحي وهذا النور ليتغلب الإنسان على هذه الغفلة. يعني الأصل، ترى، هو الأصل إذا عاش الإنسان هكذا دون أن يقيد نفسه بشيء، الأصل أن يعيش غافلا. والذين يستطيعون الانتصار على غفلتهم هم الذين سيدخلون الجنة. الذين ينتصرون على غفلتهم بنور من الله هم الذين يدخلون الجنة. وإلا فالأصل ترى الإنسان غافل، والأصل أن ما حول الإنسان وما في نفس الإنسان يدعوه إلى مزيد من الغفلة. فالذي يتذكر ويذكر ويدكر هو الذي يدخل الجنة، هو الذي مال عن هذه الغفلة عمدا. وأذكار الصباح والمساء هي من أهم ما يغسل آثار وأدران الغفلة التي تعلق بالإنسان يوميا. كل ما يصبح الإنسان ويمسي ويدخل في هذه الدنيا وما يتعلق بها، تلحق نفسه شيء من الأضرار ومن الآثار السلبية من هذا الاحتكاك الدائم. تأتي أذكار الصباح والمساء لمن يفهم ويفقه معنى العهد مع الله، ولمن يفقه ويفهم قضية العبودية لله. تأتي أذكار الصباح والمساء لتجدد العهد مع الله، تجدد العهد بين الإنسان المسلم وبين الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: ما هي قضية العهد هذه؟ وما علاقة أذكار الصباح والمساء بهذا العهد؟ سأقول لك، بالله عليك تأمل معي هذا الحديث الصحيح في البخاري، وتفكر فيما ذكر قبل قليل من خلال هذا الحديث. والحديث هذا كلكم تعرفونه، أو أغلبكم يعرفه، وهو حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله من الصباح موقنا به فمات قبل أن يمسي، أو فمات من يومه دخل الجنة. ومن قاله في الليل موقنا به فمات قبل أن يصبح دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن لاحظوا، الآن هذا الذكر من أصح الأذكار في الصباح والمساء، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار. وهذا يدل على أن مقامات الذكر وعلى أن التعبد لله سبحانه وتعالى فيه مقامات، فيه درجات. فالاستغفار باب عظيم من أبواب الدين، ولهذا الاستغفار سيد، ولهذا الاستغفار سيد من الذكر، سيد من الاستغفار الذي هو هذا الذكر الذي قرأته قبل قليل. طيب الآن هذا، لاحظوا هذا الحديث أو هذا الذكر الذي نقوله كل صباح ومساء، ارتباطه الأساسي ليس بموضوع أن يحفظ الإنسان من الشرور اليومية أو الأضرار المتعلقة بالحوادث ولا بالأمراض ولا بالأعداء ولا أيا كان. لا، هذا ذكر في الصباح والمساء فيه تجديد العهد مع الله، وفيه خلاصة الإسلام. هذا الذكر فيه خلاصة الإسلام، خلاصة ما بعث الله الرسل لأجله. في هذا الدعاء خلاصة ما بعث الله لأجله نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء والمرسلين. ولا يكفي أن تقوله مرة في يوم من الأيام، معنى التكرار الذي ذكرته في بداية اللقاء. كل يوم يعيد الإنسان التذكير، تذكير نفسه، كل يوم الإنسان يحارب الغفلة بهذا السلاح الذي هو هذا الذكر، وأمثاله من أذكار الصباح والمساء، ومن أهمها على الإطلاق سيد الاستغفار. لاحظ، سيد الاستغفار فيه كلمة العهد، وأنت تعترف أيها المسلم كل يوم في الصباح والمساء أنك على عهد الله. وكثير ممن يقول هذا الذكر لا ينتبه لهذه الكلمة: أنا على عهدك. أنت الآن تعاهد الله، أنت الآن تجدد العهد مع الله، أنت تجدد العهد، أنت تعترف لله وتقول: يا ربي أنا على عهدك. هذا في كل صباح ومساء. هذا معناه إيش لمن يدرك قيمة الدعاء وقيمة التعبد لله؟ أنت الآن تتحدث عن صفحة عظيمة وصفحة كبرى، وهي أنك تعيد الاعتراف بأنك عبد لله وعلى عهد مع الله سبحانه وتعالى، بأن تتقيه ما استطعت، وأن تعبده ما استطعت، وأن توحده، وأن لا تشرك به شيئا. هذا هو العهد مع الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث من أنواع العبودية الأمر العظيم، فيه الاعتراف بأن الله هو الرب الذي لا إله إلا هو، وفيه الاعتراف بالعبودية في قول الإنسان وأنا عبدك، وفيه إبداء أو الإقرار بأنني يا ربي سأعمل بما أستطيع من طاعتك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وفيه الاعتراف بالنعمة، أبوء لك بنعمتك علي، وفيه الاعتراف بالذنب، وأبوء بذنبي، وفيه الطلب والسؤال، فاغفر لي. وفيه التعظيم والتمجيد، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والله الذي لا إله إلا هو، هذا الذكر من يقرأه في كل صباح ومساء، وهو يتفقه في، يتأمل ويتدبر في ما يقول، وهو عالم بما يقول، وهو صادق في عهده مع الله حين يقول هذا الذكر، هذا من أعظم صور العبودية لله سبحانه وتعالى، وهي ميسرة لنا في ذكر خفيف على اللسان سهل، ولكنه يحتاج إلى تدبر وتأمل واستحضار. هذا الآن واحد من أذكار الصباح والمساء، لكن أن يعطى هذا القدر وأن يعطى هذا القيمة وأن يلج الإنسان إليه وهو يؤمن أنه سيد الاستغفار، وأنه من قاله موقنا به في الصباح فمات قبل أن يمسي أو فمات من يومه دخل الجنة، ومات ومن قاله من الليل فمات دخل الجنة، عندك وعد وتبشير بأن المحافظة على هذا الذكر، لكن لاحظ الحديث موقنا به، موقنا به دخل الجنة. وكما قلت هذا من أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أذكار الصباح والمساء. فالخلاصة هي أن المعنى في أذكار الصباح والمساء ليس هو أذكار تتلى باللسان والإنسان خلاص ارتبط عنده أنه خلاص إن شاء الله ما يصيبني ضرر لأني قلت أذكار الصباح والمساء، لا، أهم من رفع الضرر وأهم من التعوذ يعني لتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن يصيبك شيء، أهم من إدراك هذا المعنى إدراك معنى تجديد العهد مع الله بالعبودية له في كل صباح ومساء. وهذا كما قلت من أهم المعاني وأشرفها أن يصبح الإنسان بي عليها ويمسي عليها. وقريب من هذا، وإن كان يعني فيه تسجيل لقضية الاعتراف بالفقر والعبودية لله سبحانه وتعالى، هو أيضا الحديث الصحيح المشهور الذي نعرفه كلنا وربما نقوله كلنا أو أكثرنا في كل صباح ومساء، وهو سهل وخفيف وربما لا يقف عنده الإنسان، اللي هو إيش؟ اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. بالله تأملوا في هذا الحديث وانظروا كيف معنى أن يجدد الإنسان افتقاره لله في كل حين وفي كل صباح ومساء. يعني اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وهذا فيه اعتراف بكل معاني الافتقار لله سبحانه وتعالى، يعني لولا أنت يا الله ولولا أننا بك يا الله لما حصل شيء، كأنك تقول لا حول ولا قوة إلا بك، بك أصبحنا، بك أمسينا، بك نحيا، بك نموت. وأنت قبل قليل كنت قد قلت عند النوم باسمك أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا، وتقول قبل النوم باسمك ربي وضعت جنبي. لاحظوا معاني العبودية، معاني العبودية لله، وكيف أن الإنسان ينام عليها ويستيقظ عليها ويصبح عليها ويمسي عليها. وأرجع وأقول أن هذا مطلوب في كل صباح ومساء، بحيث أن الإنسان يجدد دائما أن ما بك فهو من الله وأنك فقير إليه. يؤكد هذا الحديث الآخر الصحيح أيضا في صحيح الإمام مسلم، وهو أصبحنا وأصبح الملك لله. شوف هذه بس الجملة بدون التكملة الآن، فقط أصبحنا وأصبح الملك لله اعتراف تعبدي في كل صباح ومساء أن الملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى، وأنك في هذه الأرض فيما يملك الله سبحانه وتعالى، وأنك ملك لله، وهذه الأرض ملك لله، وما حولك ملك لله سبحانه وتعالى. وأنت تجدد الاعتراف بهذا المعنى في كل صباح ومساء، فتقول أصبحنا وأصبح الملك لله، وأمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. بعد قليل سآتي لقضية التعوذات، لكن الوقف الآن مع قضية العبودية المحضة لله سبحانه وتعالى، وكيف أن الإنسان يعترف في بداية كل صباح ومساء: بك أصبحنا، بك أمسينا، بك نحيا، بك نموت، وقبل قليل وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وبعدها أصبحنا وأصبح الملك لله. اعترافات متكررة يعترف بها العبد المخلوق المسلم لله سبحانه وتعالى، وهي من أعظم ما يعمله الإنسان من العمل. فإذا أضاف إلى ذلك ما ورد أيضا في أذكار الصباح والمساء من التسبيح لله 100 تسبيحة، ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، هنا يكون الإنسان قد دخل في باب واسع من أبواب العبودية. ونرجع لنفس القضية، قضية التكرار، لاحظ ليس مرة واحدة سبحان الله وبحمده، وإنما 100 مرة. 100 مرة هذه من لا يكون قلبه قد استيقظ وانتبه لأنه يذكر الله رب السماوات والأرض، فإن 100 مرة حرية أو كفيلة بأن يغفل الإنسان عن تأمل معانيها، لأنه نفسها وقصيرة وترددها سريعا: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. لكن من يدخل إلى بوابة أذكار الصباح والمساء تحت عنوان طرد الغفلة وتجديد العبودية لله، فكل تسبيحة من هذه 100 تسبيحة لها معنى ولها قيمة، فتقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، وأنت تتذكر معنى تنزيه الله وتعظيم الله وإجلال الله سبحانه وبحمده. قد تتذكر تنزيه الله عن أمور معينة، وقد يكون التنزيه مطلقا عاما: سبحان الله وبحمده، وهذا التسبيح والتنزيه مصحوبا ومقرونا بحمد الله سبحانه وتعالى، وتعلم أن هذا أفضل الكلام، وهو ما اصطفاه الله لملائكته: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. يعني جرعة إيمانية تعبدية في بداية كل يوم هي من أعظم الزاد. ولذلك من كان من الأئمة ومن العلماء يذكر الله وهو يفقه هذا المعنى كان يعتبر مثل هذه الأذكار زادا حقيقيا. وتعلمون ابن تيمية لما ذكر ابن القيم، لما كان يجلس بعد الصلاة الصباح ويذكر الله سبحانه وتعالى، كان يقول له، يقول لابن القيم، يقول له: هذه غدوتي، إن لم أتغدها خارت قواي، خارت قواي. يعني ترى هذا هو الزاد الذي أتزود به باقي اليوم. وهذا الزاد كما قلت ليس هو لمجرد الاستعاذة من بعض المخاطر التي قد تعرض في الطريق في هذا اليوم، وإنما هو زاد لتجديد العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى هو الذي يجعل الإنسان ينطلق في هذه الأرض انطلاقة يومية متجددة مليئة بمعاني الافتقار لله والاعتزاز به، معاني الافتقار بالله والاستغناء به، معاني هذه بوصلة لبقية اليوم، بوصلة لبقية اليوم. بقية اليوم فيه عبادات كثيرة أنت ممكن تعملها، من الصلوات ومن الدعوة إلى الله ومن الإصلاح ومن العمل ومن حتى اكتساب المال والأرزاق لإغناء النفس والأهل، كل هذه تضبط تحت بوصلة أذكار الصباح والمساء التعبدية التي تم فيها تجديد العهد، تضبط تحت تلك البوصلة، فيصبح العمل لله والصلاة لله وطلب الرزق لله إلى آخره، تتجدد النية وتتجدد مثل هذه المعاني، ويعيش الإنسان حقيقة جنة الدنيا. جنة الدنيا من أعظم بواباتها، من أعظم بواباتها الذكر الدائم لله سبحانه وتعالى باستحضار تام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: موقنا بها، موقنا بها. وفرق هائل كما بين السماء والأرض، بين من يذكر الله وهو يستحضر ما يذكر، وبين من يذكر الله سبحانه وتعالى وهو غافل عن استحضار معنى ما يذكر، وعن استحضار المعنى التعبدي أثناء الذكر. فرق كبير جدا من حيث الأثر، من حيث ما يعني من حيث ما يترتب على هذا الذكر مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من آثار تتحقق من خلال هذه الأذكار. على الأقل من حيث القرب من الله سبحانه وتعالى، من حيث وجود هذه المعاني في النفس اللي هي معاني العبودية مع تجدد الإيمان، الشعور بحلاوة الإيمان، هذه كلها لا تتحقق إلا بالاستحضار التام لمثل هذه المعاني. أذكار الصباح والمساء بعد هذا كله فيها تعوذات كثيرة أو متعددة، وهذه التعوذات حقيقة تستحق وقفة. تستحق وقفة لبيان ما الذي يستحق أن ينتبه إليه الإنسان من المخاطر في كل صباح ومساء. ليس من جهة فقط أن يحفظ منها، وإنما أن ينتبه أن هذه بوابات إشكال يجب أن يتنبه الإنسان منها، وهي عجيبة وعظيمة أيضا. لأن الأخطار أو المخاطر التي تكتنف أو التي تحيط بالإنسان في كل صباح ومساء هي ليست الأخطار أو المخاطر الحسية فقط المتعلقة بالعدو أو بالمرض أو بالحوادث أو بأي كان، وإنما هناك مجموعة من المخاطر التي تتطلب العناية من الإنسان المؤمن بأن يستعيذ بالله منها في كل صباح ومساء، وهي قد تكون معنوية، صفات معينة، مخاطر معينة متعلقة بالناحية المعنوية، وسأذكرها بإذن الله تعالى حتى ننتبه أيضا إلى سعة ما هو متعلق بأذكار الصباح والمساء. من اللافت للانتباه أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نستعيذ في كل صباح ومساء من شرور أنفسنا. من شرور أنفسنا. وهذه لفتة مهمة جدا وخطيرة جدا، أن ينتبه الإنسان في كل صباح ومساء إلى أن حتفه أو بوابة الخطر التي يمكن أن تسبب له مشكلة قد لا تكون هي العدو المحيط به، قد لا يكون هو الزميل في العمل الذي يتربص به، قد لا يكون هو فلان، قد يكون حتف الإنسان وإشكاله مع نفسه التي بين جنبيه. وهذا معنى في غاية الأهمية، أن ينتبه الإنسان في كل صباح ومساء إلى هذا المعنى. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أذكار الصباح والمساء: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، أعوذ بك من شر نفسي. هذه استعاذة في كل صباح ومساء من شر النفس، وهذا كما قلت أمر في غاية الأهمية والخطورة، أن ينتبه الإنسان. ما الذي لفت النبي صلى الله عليه وسلم الانتباه إليه في أن يحذر منه في كل صباح ومساء؟ واحدة من أهم الأمور شرور النفس. ومن يقول مثل هذا الذكر وهو مستحضر لمعناه ومنتبه لمعناه، فهذا يحدث لديه حالة من اليقظة الدائمة تجاه شرور النفس. لأنه كما ذكرت في بداية اللقاء، أن الذي يدخل الجنة هو الذي ينتصر على الغفلة بنور من الله سبحانه وتعالى، وأن الأصل فيما يحيط بالإنسان هو أن يقاد إلى الغفلة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر، وقال: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فحجب الغفلة أو ستر الغفلة تهتك ستارا على إثر ستار بمثل هذه الأذكار وبمثل هذه اليقظة تجاه ما يحيط بالإنسان من أخطر. ومن أهمها أن يستعيذ الإنسان بربه من شر نفسه. وكذلك مما يستعاذ منه في كل صباح ومساء شر الشيطان. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وهذا فيه تجديد لليقظة مع العدو الأكبر والعدو الأساسي للإنسان، والذي قد قضى الله وقدر أن يكون محجوبا عن أعيننا، وأنه يرانا من حيث لا نراه، والله سبحانه وتعالى يراه، وهو وقبيله لا يرون الله سبحانه وتعالى، فنحن نستعيذ بمن يراه على أن يكفينا شره، فنعوذ بالله من أعوذ بالله من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وهذا يعني الله سبحانه وتعالى قد كرر كثيرا في كتابه قضية العداوة مع الشيطان وحذرنا، بل قال الله سبحانه وتعالى يعني سيقول الله لنا، أو سيقول الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية لمن يعني لأناس ممن سيدخلون جهنم، نسأل الله العافية منها، يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ ألم أعهد إليكم؟ طب الله قد عهد إلينا، طب هذا العهد كثيرا ما ينسى، كيف يتذكر؟ واحدة من أهم أسباب تذكره عبر أذكار الصباح والمساء، لأنها في كل صباح ومساء، في كل صباح ومساء تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وبطبيعة الحال من أذكار الصباح والمساء المعوذتين، وقل أعوذ برب الناس هي متعلقة بالشيطان بشكل أساسي، لأن الاستعاذة فيها من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وهذه في كل صباح ومساء، بل وفي دبر كل صلاة كذلك. فهذا تذكير أيضا للمسلم بأن يستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس، من شر الشيطان الرجيم، وكذلك بقية ما جاء في الأذكار يعني من بقية المخاطر التي يمكن أن تحيط بالإنسان. تعرف بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، وهذا الشيء عامة لكل شيء يمكن أن يضر به الإنسان خلال اليوم. حقيقة لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، لكن يعني سأختم بحديث أو ذكر من الأذكار، وهو يبين المعنى الأساسي الذي أردت إيصاله. أنا إيش المعنى الأساسي الذي أردت إيصاله أيها الكرام، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات؟ المعنى الأساسي الذي أردت إيصاله هو أن أذكار الصباح والمساء الثمرة منها لا تنحصر في أن يحفظ الإنسان من المخاطر الحسية، وإنما من أعظم ما ينبغي أن تؤديه من ثمرة، ومن أعظم ما ينبغي أن يسعى الإنسان لأن يحققه عبر أذكار الصباح والمساء، هو تجديد العهد مع الله، وتجديد الاعتراف بالعبودية له، وتجديد الاعتراف بالافتقار إليه، والبدء في الصباح والمساء بالثناء على الله وتعظيمه وتوحيده. هذا هو المعنى الأهم في أذكار الصباح والمساء. ومما يثبت ذلك، مما يعني خلينا نقول يبين شيئا من هذا المعنى، هو الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قالته زوجته رضي الله تعالى عنها حين جلست تذكر الله سبحانه وتعالى بما قالته منذ اليوم لوزنته. وهو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا الحديث يعني أنا أريد أن ألحظ معنى معينا فيه، ليس هو المقارنة بينما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبينما قالته من جهة الموضوع، أساس الموضوع، وإنما من جهة مطلق التفضيل لهذا الذكر ولهذا النوع من الذكر، أنه من أهم ما يمكن أن يقال في الصباح والمساء، من أهم ما يمكن أن يقال هو التسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى، وأن هذا وخاصة بهذه الصيغة التي فيها التعليق بالأعداد الهائلة هذه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وقد يكون التفضيل أصلا الوارد في الحديث هو لأجل هذا العدد، لكن الذي أردت لفت الانتباه إليه هو أنه مرتبط بالتسبيح بحمد الله. فخلاصة ما في اليوم من ذكر في الصباح والمساء هو التسبيح بحمد الله وتوحيده وسيد الاستغفار وتجديد العهد مع الله وتجديد الاعتراف بالنعمة والاعتراف بالذنب وطلب المغفرة وما إلى ذلك. ويعني من يحافظ على الأذكار، على أذكار الصباح والمساء، وهو يستحضر هذه المعاني، وهو يتغيى أن يحقق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، فوالله يكون قد رزق بغنيمة من أعظم ما يمكن أن يرزق الإنسان، وهذا مصدر من أعظم مصادر السعادة. ومن أعظم مصادر الطمأنينة، ومن أعظم مصادر السكينة، ومن أعظم مصادر الأمان، ومن أعظم مصادر اكتساب الحسنات. فهي بوابة عظيمة للإنسان، بوابة أذكار الصباح والمساء، بوابة عظيمة للخير، للطمأنينة، للسكينة، للعبودية، للأمان، لكسب الأجور الوافرة الكثيرة جدا. وكما قلت، كثير ممن يذكر الله صباحا ومساء لا يستحضر هذه المعاني، إما أن يستحضر الحفظ من الأضرار الحسية، أو يستحضر الأجور المحددة، أنه مثلا له 100، أو كتبت له 100 حسنة ومحيت عنهم 100 خطيئة وكذا، وهذا خير بلا شك. لكن ما هو أهم من ذلك من الاستحضار هو الثمرة الكبرى التي يخرج بها الإنسان من أذكار الصباح والمساء. ولذلك يعني أذكر نفسي وإخواني الكرام وأخواتي الكريمات بأهمية هذا الاستحضار، وأهمية هذا التذكر، وأهمية هذا القصد لوجه الله سبحانه وتعالى، أهمية استحضار قيمة تجديد العهد مع الله في كل صباح ومساء، وإدراك مقدار الكنوز التي فتحها الله لنا وأعطاها إيانا وساقها إلينا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلال سنته. وهذا من بركة السنة النبوية، لأن أغلب أذكار الصباح والمساء هي واردة عن طريق السنة النبوية. وكم يحرم الإنسان نفسه الذي لا يطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يواظب عليها ولا يحرص عليها من أبواب خير عظيم. وهذا كله من نعمة الله علينا، لأننا لم نكن لنذكر الله هذا الذكر، ولا لنتعرف عليه، ولا لنعلم من يعني كثيرا مما يمكن أن نتقرب به إلى خالقنا ربنا سبحانه وتعالى لولا هذه الأذكار، لولا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث عن الله. وأشرف شيء يمكن أن يفعله الإنسان هو أن يذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يتعرف على الله سبحانه وتعالى ويزداد علما به، ثم بعد ذلك يلتزم بأمره سبحانه وتعالى فيما يتعلق بنفسه، وفيما يتعلق بالأمة، وفيما يتعلق بخدمة الإسلام والمسلمين. هذا كله يأتي بعد أو تحت نافذة وبوابة العبودية لله سبحانه وتعالى وحده. بهذا الجزء يعني أختم الحديث عن هذا المعنى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله أن يكفر عنا وعنكم السيئات والزلل. شكر الله لكم الحضور في هذا الصباح الجميل، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات، ونلتقيكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. الله يجزيكم الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.